وجعله مثابة للناس وأمنا. قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس بالذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. أما الله جل شأنه خيره إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يبني الكعبة المشرفة في البلد الأمين لتكون قبلة للناس يستقبلونها في صلاتهم ودعائهم ويحجون إليها ويطوفون حولها. وأكرمه بالمكان الذي يقيم بناءها عليه بما شاء من الأمارات والعلامات. فذهب إبراهيم من الشام إلى مكة المكرمة حيث يقيم ابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بولده والوالد بوالده. ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرك بأمر قال فاصنع ما أمرك ربك قال وتعينني قال وأعينك قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا. فاحتار إلى أسمة مرتفعة على ما حولها. فعند ذلك بدأ يرفع عن القواعد من البيت. فجعل إسماعيل يبني بالحجارة وإبراهيم يبني. حتى إذا ارتفع البناء وضعف الشيخ عن رفع الحجارة جاءه إسماعيل بحجر المسمى في المقام اليوم. ووضعه له ليقوم عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه وان تزكيهم انك انت العزيز الحكيم. فاستجاب الله دعاءهما وأراهما المناسك وأمر إبراهيم أن يؤذن للناس بالحج ليجدوا حجاجا إلى بيت الله الحرام رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وكما عهد الله إلى إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام ببناء البيت أمرهما أن يطهراه من كل رجس حسي معنوي وحسي فيبنياه خالصا لوجهه الكريم ويجنباه الأصنام وعبادتها والأشكال والاستخدام بها وكل شاذة من شوائب الشرك بالله ويكوناه من الأوساخ والأقدار ومن عصيان الكفار ومن الضجيج ورفع الأصوات ومن كل ما تأفاه النفوس الطاهرة والفطر السليمة محروما لحرمات الله وليكون أفعال إخلاص القائمين به والعابدين به والمصلين إليه وأجمع لقلوبهم على عبادة الله وحده ولدائهم إليه دون سواه. وقد اتفق العلماء على ان الكعبه كرمها الله اول بيت وضع للناس في الارض للعباده لقوله تعالى: ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركا. ولحديث ابي ذر قلت يا رسول الله اي مسجد وضع اول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم اي؟ قال: المسجد الاقصى. واختلفوا في اول من بناها فذكر ابن كثير عن ابي جعفر الباكر ان اول من بناها الملائكه قبل ادم. وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء وسعيد بن المسيب ان ادم بناها من خمسه اجهل ثم عزها. ثم عزم لان كل من الاثرين غني. وروى عن ابن عباس وسعد الاحبار وقتادة ورفض بن منذر ان اول من بناها سيف. ثم قال: وغالب من يذكر هذا انما يذكره من كتب اهل الكتاب وانهما لا يصدق ولا يكذب ولا يعتمد عليها بمجردها. واما اذا صح حديث في ذلك فعلى العين والراس انتهى. ومع ذلك فان هذا الاختلاف مما لا تنبني عليه فائده في شعائر الحج ولا في احكام مناسك. فلا ينبغي شغل البال ولا قطع الوقت في مثل ذلك، وانما ينبغي الوقوف عند ظاهر ما ثبت في الكتاب والسنه من ان اول من بناها ووضع قواعدها بامر الله ابراهيم وابنه اسماعيل عليهما الصلاه والسلام. ومن بين مزايا من بيت الحرام مزايا كثيره، فقد جعله الله مباركا كثيرا للخير في الدنيا والدين، فيضاعف ثواب الاعمال الصالحات فيه سبحانه وتعالى. فالصلاه فيه بمئه الف صلاه فيما سواه، وخص بالوفود اليه للحج والعمره، وتعرف النفوس الطيبه وهي به عن البلايا والفواحش اكثر مما لو كانت بغير الحاجه معاذ الله وتعظيما للقران. واستجاب سبحانه وتعالى دعوه خليله ابراهيم فيه، فجعل افئده من الناس كثيره تهوي الى ذريته في الحرم، ورزقهم من الطيبات، وقضى ان تجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنه وفضلا منه ورحمة لسكان بلده الحرام ومن يفدوا إليه، وبارك لهم في طعامهم وشرابهم، فبعث فيهم رسولا منهم إلى الناس كافة، وختم به النبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم. وجعل في البيت الحرام آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، فمن دخله معظما له، وحفظه محتسبا، وأحسى المناسك كما شرح الله، كان آمنا من عذاب الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرقد ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه. وقوله: الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. وايضا من دخله كان امنا من التشكي والانتقام منه ومن القتل والقتال، كما كان محبوبا عند العرب مع من اناب الى الحرم من تركها لحق يكون لها عليه. فهل كان الرجل يلقى فيه من له عنده سخط فلا يقهره له. اللهم الا باقامتي ولاة الأمور للحج، وفيما لو اعتدى ظالم على حرمات الحرم فبدأ القتال فيه فيقاتل. قال تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافر. فحرمت الشريعة الصيد فيه وأن تقطع أشجاره وأن يبتلى على إذا أنزلناه الرسول صلى الله عليه وسلم بشدة حاجة الناس إليه. هذا وفي دوام مزايا هذا البيت، وأنه أول بيت وضع للناس في الأرض للعبادة فيه والحج إليه واستقبال بالصلاة، وأن الذي بناه لذلك إبراهيم الخليل بأمر الله، في ذلك توبيخ واستنكار على من استنكر من اهل الكتابين اليهود والنصارى ان يحج اليه او ان يرضى به خدمه له يستقبلها في صلاته ودعائه لربه سبحانه، لا عن شيء سوى الهنه والعصبيه المنفوخه والحميه الجاهليه، مع انهم يعتقدون فضيله ابراهيم عليه الصلاه والسلام. يعلمون انه انما بنى هذا البيت للحج اليه والعباده فيه والصلاه اليه، ثم لا يفعلون شيئا من ذلك، فكيف يزعمون انهم اولى بابراهيم وانهم مقتدون به وعلى من يثق ويفعلون ما شرع الله له. وبهذا لكم به علم كلمة حاجون بما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان مشركين. إن أولى الناس إبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فأخبرهم سبحانه في تعليم أنهم على ملته الحنيفية ورفعهم على أعراضهم عن معالم شريعته من التوحيد وتعظيم حرمات الله وشعائر بيته الحرام وبين ما بين قولهم وعملهم من اختلاف واضح وتناقض خالص. ولما صار الامد على الكعبه وصار بنيانها رمما مرتفعا قدر القامه هدمتها قريش وانتهوا من بنائها. وكان ذلك قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين. فجددوها وجعلوا لكل جماعة منهم قسما كثيرا وكما ذكر الجبان موضع الحجر الأسود اختصموا أيهم يضع الحجر الأسود موضعه حتى كاد تكون بينهم حرب وقتال. ثم احتكموا إلى أول داخل من ذلك حكم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أول داخل فقالوا هذا الأمين رضينا به حكما فقال هلم توبا فوضع الحجر الأسود عليه بيده ثم قال أن تأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب فرفعوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم أتموا بناء الكعبة غير أنهم قد صرت بهم النفقة فدخلوا بها قليلا عن قرائن إبراهيم من ثلاثة جوانب وحملوا بها من الشمال المقدار المعروف اليوم الهجري المعروف فنزل على بناء قريش حتى احترقت في أول إمارة من جبيل فنظرها فبناها على قواعد إبراهيم فأدخل فيها السجن وجعلها بابا شرقيا وبابا غربيا ملتقيا للأرض تحقيقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث وعهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا وألقيت أمة الأرض. ولم تزل كذلك أيام إمارته حتى قتله الحجاج فرجع إلى ما كانت عليه من بناء قريش في الجاهلية الأبرع في ملك بن مروان. ولما كانت دولة بني العباس وتولى هارون الرشيد سأل مالك بن أنس عن هدم الكعبة وردها إلى ما فعله ابن الزبير فقال له مالك يا أمير المؤمنين لا تجعل كعبة الله لؤما عبثا للملوك لا يشاء أحد أن يهدمها إلا هدمها. فقال ذلك الرشيد ثم لقيت على ذلك إذا وقتنا الحاضر والمعظم الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. مواقيت الحج ذكر الله سبحانه مواقيت الحج الزمانية في قوله الحج أشهر معلومات ومعناه أشهر الحج أشهر معلومات من لدن إبراهيم عليه الصلاة والسلام واستمر فرع الحج فيها حتى أقر ذلك في شريعة خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام أن يقدر بأول ليلة من شوال باتفاق العلماء وتنتهي بآخر يوم من الحجة كما هو المتبادر من ظاهر الآية لأن أقل الجمع ثلاثة وتنتهي بفجر يوم النحر لأنه لا يصح الإحرام بالحج بعده ولأن الحج عرفة وحمض الوقوف بها بطلوع الحج وتنتهي بالعاشر من ذي الحجة لوقوع مراد الإفاضة فيه غازة وهو ركن من أركان الحج أيام التشريق لوقوع الطواف ورمي الجمال في هذه الأيام. هذه أقوال لأئمة الفقهاء، وظاهر الآية يؤيد الأول منها، كما أن هذه الآية تعتبر تفصيلا وبيانا لقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وهي السنة العملية مبينة لهذه الآية مقيدة لها ببعض الشهور بالنسبة للحج، فليست أشهر العام كلها مواقيت للحج. وقد حدد الله سبحانه وتعالى ميقات الحج الزماني، واتفق العلماء على بذله، فلا يصح الإحرام به قبله كما لا تصح صلاة الفريضة إذا أجريت قبل الوقت الذي حدد لها الشريعة. ولهذا قال جماعة من العلماء، وقال الشافعي يصح الإحرام به قبله لكنه ينعقد عمره، وقال جمهور العلماء يصح وينعقد حجا لقوله تعالى: إن أهلتكم هي مواقيت للناس. غير أنه لا يكون كاملا لمخالفته للسنة، وحينما كان فإنه ينبغي للمسلم أن يتحرى الصواب في عبادته وأن يؤديها على وجه الكمال احتياطا لدينه وبراءة لهمته. ثم حذر سبحانه حجاج بيته الحرام من الآفات التي قد تطلق أعمالهم وتذهب بأصولهم وثوابهم، فقال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وعلى من احرم بالحج وعقد عليه نيته ولبى لله به ان يكون لسانه ويغمس جوارحه عما يفسد عليه حجه او ينقص اجره من الرفث والفسوق والجدال في الحج. اما الرفث فالجماع وزواجه، وقص القول والكلام فيما يدور حول الجماع ووسائله. ولذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم ان يخطب المحرم امراه لنفسه او لغيره، وان يتولى عقد نكاح لنفسه او لغيره، خطاما له عن شهوه فرجه مجرد ادائه هذا النفوس العظيم، حتى يتوفر قلبه على هذه العباده وتتفتح بها روحه فيجد لذتها وجميل اثرها. اما الفسوق فجميع المعاصي التي تخرج عن حظيره غلاسه الروح وطهاره النفس ومكارم الاخلاق من الديان والنفس لغير الله وحفظ الشيء الى غير ذلك مما حرمه الله جل شانه على المسلمين عامه او على حجاج بيته الحرام خاصه. اما الجدال في الحج فهو كلمة جامعة، فيدخل فيه تحريم الجدال في وقت الحج بعد أن قضى الله على نبي الجاهلية وتدبيرها مواضع الشهور. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الجمال قد اختبر كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وحد بذلك الحج إلى ميقاته. ويدخل فيه تحريم الجدال في موضع الحج بعد أن ذكر الله ذلك في قوله: فإذا أقمتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وعمله أن الوقوف إنما يكون بحركة يوم التاسع، يوم التاسع من ذي وبعض ليلة العاشر. ثم المبيت بالمزدلفة، ويدخل فيه أيضا تحريم الجدال في سائر أحكام الحج وغيره إذا جاوز حتى إلى البلد بالخصومة، وعرض الباحثين إلى العنف وسوء الأدب في المناظرة. أما ما كان لإظهار الحق والوصول إلى الطواف مع رعاية الآداب وحقوق الأخوة الإسلامية، هو من الجدال الذي هي احسن، وقد امر الله به في قوله: وجادلهم بالتي هي احسن. واما في ذلك فلم يخص حالا دون حال، فمثل هذا ليس جائزا فحسب، بل هو واجب او مندوب اليه قياما في البلاد واحقاقا بالحق وابطالا بالباطل. يا حجاج بيت الله الحرام، ان مثل العبادات كمثل الاشجار والزروع والثمار، لها افاق تفسدها او تذهب باثارها وفواكهها فتعكس نتائجها، فتسوء عاقبة من جهلوا انفسهم فيها وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. كما ان الزروع والاشجار والثمار افاق تقضي عليها او تذهب ببهائها وجمالها، وتعكس اعمال الزراع والغائبين وتورثهم حسرة وندامة على ما فرطوا في صيانة شعورهم وحسساعة منزلهم. على حجاج بيت الله الحرام ان يصوموا حجهم وسائر اعمالهم عما يشوبها او يسقطها من الرفث والفسوق والجدال بالباطل، ليرجعوا من حجهم الى اهليهم كيوم ولدتهم امهاتهم، سألهم مشكور وذنبهم مغفور، قد رضي الله عنهم ورضوا عنه. صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم ينسك رجع كيوم ولدته امه. وبعد ان حذر الله سبحانه حجاج بيته عن رجال القبيح قولا او فعلا، حثهم على التخلي بالجميل فقال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فان خير الزاد التقوى، واتقون يا اولي الالباب. فاخبرهم جل شانه انه ما من عمل خير يكسبونه الا قد احاط به علما، وسيجزيهم عليه جزاء رب كريم لحد خشع له قلبه فاسلم وجهه اليه. وقد كان جماعه من الصحابه رضوان الله عليهم يحجون لغير ذلك ويقولون: نحن المتوكلون. فامرهم الله ان يتزودوا لحجهم بما في ذلك من صيانه ماء الوجه، ويكف عن المسألة مع عدم منافاته للتوكل على الله، وبين لهم أن حاجتهم إلى التزود للدار الآخرة لتقوى الله أشد، وأنه خير وأرقى لما فيه من السعادة الأبدية. فقال تعالى: وتزودوا فإن خير الدار التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وحق الخطاب ذوي الألباب لرجاحة عقولهم وفصاحة قلوبهم وأرواحهم من دواء الأهواء ونزوات الشهوات التي تستهوي نفوسهم وتكثر أعمالهم وتميل بهم عن الجادة والطريق المستقيم. وتحرر الطائفة الأخرى من الصحابة من الاتجار وكسب المال بالكرائم من موت الحج، لما علموا انه من فمه اهل الجاهليه، فكرهوا ذلك وتاسفوا منه، وخافوا ان يتنافى مع حجهم ويذهب لاجلهم. فانزل الله قول: ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: كان الركاب والمجنه والمجال أسواق الجاهلية، فتأثروا أن يستجروا، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في موسم الحج. انتهى. فأباح للحجاج بيته الحرام للتجارة والشراء وسائر أسباب كسب الحياة، وجمع لهم بين التزود للزادين زاد الدنيا وزاد الآخرة خيرا منه ورحمة، فأرشدهم إلى أن يجعلوا إيمانهم في تعليمهم وتزكيهم التوكل على الله والركون إليه وحده لا إلى الأسباب العادية، فإن إليه مقاليد الأمور، فليبتغوا الرزق من ربهم ووليه نعمتهم وحده لا إله إلا هو سبحانه، لا مانع لما أعطى ولا معطي فإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أفضتم من عرفة فحاكم مسرعين المسلمين إلى المزدلفة. المشعر الحرام والمزدلفة كلها سميت بذلك لأنها داخل الحرام. ويطلق المشعر الحرام ايضا على جبل خزة وهو من المزدلفة وقد وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال وقفت هنا وجمع اي المزدلفة كلها موقف. من حيث افاض الناس المراد بالناس هنا ابراهيم الخليل او امام المسلمين او العرب ما على قريشا. وكان قريشا غيرت العمل في مواقف الحج عما كان عليه في شريعه ابراهيم الخليل عليه السلام. فمن ذلك انهم كانوا يقفون بالمزدلفه دون عرفه ويقولون نحن اهل الله في بلد وبركان بيته الحرام. وكان سائر العرب وجمهورهم يقفون بعرفه ثم يقيمون منها الى المزدلفه. فلما جاء الاسلام امر الله جل شانه حجاج بيته الحرام ان يقفوا بعرفات ثم يدفعوا منها الى المزدلفه ليذكروا الله بها عند المشعر الحرام. روى البخاري في صحيحه من طريق عائشه رضي الله عنها انها قالت كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفه وكانوا يسمون الصمت وسائر العرب يقفون بعرفه. فلما جاء الاسلام امر الله نبيه ان ياتي عرفات فيحلف بها ثم يخير منها. فذلك قوله من حيث افاضت انتهى. ولذلك ابطال لما كان من تهجير اهل الجاهليه وتبديلهم بالمناسك وغضاء على تلاعبهم فيها واحتياجهم على ابراهيم عليه السلام. وبيان من الله لعباده ان العبادات التوقيفيه وان الاعتماد في اصل العمل بها وفي صفتها على الوحي من الله لا على اراء الناس وما تهواه نفوسهم. وحكم الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما تدعو. وفي هاتين الايتين اثبات لرفض الوقوف بعرفه والنزول بالمزدلفه وذكرها وبيان لتفصيل الوقوف فيهما كافي فيهما اكمال بالمهتد من زمن كل منهما وتفصيله وعن الذي يتعبد به الحجاج فيهما وبيان صفته. وهذا هو الشأن في القرآن ينزل الله فيه أصول الأحكام في الإيمان والعبادات والمعاملات كقوله وتفرقوا من بيت العتيق وقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وقوله وأقيموا كان المؤذن ثم أقام فصلى الظهر هناك ركعتين، ثم أقام وصلى العصر هناك ركعتين، فحضرهما وجمع بينهما جمع تقديم، ولم يصل بينهما شيئا من النافلة. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فوقف عند صخرات إلى جانب الجبل المعروف يوم الجبل الرحمة، ولم يرحل الجبل ولم يصل نافلة بعرفات ولم يصل يومها، وقال وقفت هنا وعرفة كلها موقف. ثم استقبل السلة وأخذ يذكر الله تلبية وتسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا، ولم يزل على ذلك حتى غربت الشمس. وحين يصلي المغرب بعرفه اصاب الى سله مزدلفه واخذ الزمام راحلته، فاذا وجد مبتدعا في الطريق اسرع، واذا تقلع عن السرعه رحمه بالمسلمين. وكان يشير بيده اليمنى قائلا: ايها الناس السكينه للسكينه. وبذلك الطريق تتوقع وضوءا خفيفا. عجل له الصلاه يا رسول الله، فقال الصلاه امامك، واستمر في سيره حتى اتى المزدلفه فصلى بها المغرب والعشاء باداء واحد واقامه لكل منهما، فحضر العشاء وجمع بينها وبين المغرب جمع تاخير، ولم يصلي بينهما نافله. ثم ارتجع صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فصلاه في اول وقته باذان واقامه، ثم ركب ناقته حتى اتى المشعر الحرام فاستقبل القبله ودعا الله وكبره ووحده واهله، ولم يزل واقفا حتى اكبر جدا، ثم رفع قبل ان تطلع الشمس حتى اتى حصن محجر فاطلع حتى جاوزه، ثم تابع السير حتى اتى جمرة العقبة فرماها من فوق الوادي سبع حصيات بعد طلوع الشمس يكدر مع كل حصى. هذا بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا ما ينبغي ان يكون عليه الحجاج في عرفات وبالاستفاضة منها ثم في المزدلفة وبالاستفاضة منها الى منى. وقد اتفق العلماء على ان الوقوف بعرفة ركن من اركان الحج لا يصح الحج من تركه عمدا او نسيانا او قطعا لحديث الحج عرفة، واختلفوا في اقل ما يجزئ من الوقوف بها، فذهب الجمهور الى انه يجزئ الوقوف بها ساعه ما من ليل او نهار بعد الزوال يوم عرفة، وذهب بعض ائمه الفقهاء الى انه يجزئ الوقوف بها ساعه ما من نهار عرفه او من ليل النحر، وهو ظاهر حديث عروه بن عباد قال: قلت يا رسول الله اتيتك من جبل الفيل اخلفت معقولة مطيتي اخلفت مطيتي واتعبت نفسي وما بقي من حبلي الا وقفت عليه وحمدين الحج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى ركعه امنا ثم اقام معنا وقد وقف قبل ذلك بعرفه ليلا او نهارا فقد تم حجه. ويرى بعض الائمه الاربعه انه لا يجزئ الا وقوف جزء من ليله النحر، واتفقوا على ان من بات للمزدلفه ليله النحر وجمع فيها بين المغرب والعشاء مع الامام، وقف بعد صلاه الصبح مع الامام الى الاساء بعد الوقوف بعرفه فقد تؤتى، وقف في المبيت بها والوقوف بعد صلاه الفجر هل هو من سنن الحج لحديث عروه بن مغافل او من مؤكداته او اركانه. ومهما لهم من الخلاف بين الفقهاء فيما يتعلق بعرفه ومنسلفه، فانه ينبغي للحاج ومن ابعد نفسه وبدل معه وترك وطنه واهله وعمله للحج ان يؤدي حجه على السنه التي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم في عهده الولاء، حقيقا بمعنى تفصيل اليه واختيارا لصحة هذه العبادة التي هي ركن من أركان الإسلام، فيجمع الوقوف بعرفة بين جزء من ليلة النحر وجزء من نهار عرفة بعد
وأقبل عليهم نعمه وأقبل
الأحقاد والعداوة والبغضاء وهل ذلك من مسارات الخلاف والنزاع؟ وما يبعد أن يقال إن الإنسان إذا سافر أحس بوحدة الغربة ووحدة الوحدة فذكر أهله ذكر حنين إليهم وحاجة إلى الجنس بهم ورغبة في القوة والمنع لوجوده بين أرجلهم وإن ذلك لا يزال إذا انتهى المسافرون من أعمالهم فأمر الله سبحانه وزوج بيته إذا هم أمروا من حجهم وأرسل منهم الحنين إلى أهليهم وحرصت عليهم الرغبة في العودة إليهم أن يذكروه سبحانه ذكر أنس به ولدن إلى سمته وهناك ورغبة فيما عنده أكثر من ذكرهم لآبائهم فإن الأنس به أعظم من كل أنس وإيمان أحفظ من كل حمى ومحبه خير وأبقى. وشرط العرب أن المراد بفضائل المناسك أداء شعائر الحج وأعماله كلها وهذا المراد بالذكر في الآية ذكر الله في الألفاظ الواردة حين أداء هذه الشعائر مع بالآية على هذا اذكروا الله تعالى عند أمامكم أداء كل منسك من المناسك لما شرع الله عنده من الأذكار كالتلبية عند الأفراح وبعدها والتكبير عند رأي الجماعة والتسمية عند الذبح والحجاج. ثم بين تعالى اختلاف أحوال الناس وتباعدهم وأن دعواهم شتى فمنهم من الدنيا أكثر غفلة وأكثر علما وحالة مرتبة فهو لا يعمل إلاها حتى إنه ليستريها بعمل الآخرة ولا يفرط لسانه في دعاء ربه إلا بقدر مسافها فحسن الله سيئات فيها كفارة جزاء مساقا بسوء من يده وانحراف قلبه وحرف في الآخرة من حرف ولا عزيز وذلك هو الخسران المبين. قال تعالى